السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم حسن من الشارقة سألت 5 أسئلة. في سؤالها الأول تسأل تقول: ما هي أدعية الشفاء في القرآن والسنة؟ أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن الشافي هو الله، ولذلك قال جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفيني. فالواجب على المسلم دائما أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وأن يتوكل على الله، وأن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وعز. الأمر الثاني، بين الله جل وعلا بأن القرآن فيه شفاء، قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بين جملة من السور والآيات التي هي فيها شفاء، وأيضا هي حصن للمسلم من أذية الشيطان ومن الشرور، من ذلك سورة البقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أيضا منها سورة الفاتحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية، قال: وما يدرك أنها رقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري. ولذلك سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، ويقرأها المريض حتى تقرأ على المندوق، كما في القصة التي في الصحيحين، يعني بمعنى حتى الأمراض العضوية هي لها أثر كبير بإذن الله مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. كذلك القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه أيضا شفاء بإذن الله جل وعلا، شفاء بإذن الله جل وعلا. كذلك الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأوراد، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومنها أيضا: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. جاء في لفظ رب الناس: أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أيضا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيضا: بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. الأمر الثالث العسل، ولذلك ربنا جل وعلا قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاءه رجل يشكو، يقول يشكو أو يذكر لمسلم أخاه، يقول مريض يشكو بطنه، فقال: اسقه عسلا. فالمرة الأولى والثانية والثالثة يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، يعني ما نفع، زاده. قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، سقيه عسلا. فلما سقاه في الرابعة شفي بإذن الله. كذلك ماء زمزم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. كذلك الحبة السوداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها بأنها شفاء من كل داء إلا السام. قالوا: ما هو؟ قال: الموت. المقصود أن الحبة السمراء هذه والسوداء هذه بإذن الله شفاء، وهذه كلها أسباب يا أخت الفاضلة. لذلك المسلم يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ويستخذ هذه الوسائل وهذه الأسباب. أم حسن تسأل بالنسبة لقراءة الفاتحة، تقول: هل لها وقت، يعني عدد محدد؟ نعم، ورد أنها تقرأ 7 مرات، ورد أنها تقرأ 7 مرات، ولو زاد الإنسان لا حرج عليه في ذلك. فقد ثبت عن السلف أو بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة ويزيدون، بمعنى إذا كان عندهم أسقام وأمراض يقرؤونها ويشربون من ماء زمزم، فيكتب الله عز وجل لهم الشفاء. أم حسن تسأل تقول: هناك شخص يعني مريض عندهم في العناية، ممكن أن يقرأ عليه؟ نعم يا أخت الفاضل، اقرأ عليه الفاتحة، اقرأ آية الكرسي والقواقل الثلاث، اقرأ عليه شيء من القرآن، اقرأ عليه شيء من القرآن، فإن القرآن شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أم حسن أيضا سألت عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، تقول بأن هناك أناس يقولون إذا أردتم أن تروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فأكثروا من الصلاة عليه، فهل هذا صحيح؟ يعني هل كثرة الصلاة فيها ارتباط برؤيته في المنام؟ أخت الفاضلة، ليس في هذا نص، لا في القرآن ولا في السنة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في قول الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، والذين يعني قولهم مقدم على قول غيرهم بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود ما عندنا شيء من هذا، لكن الواقع أن الإنسان لا يشغل باله بالحرص على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يشغل باله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يقضي عمره كله في كيفية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل ذلك ويترجم هذا ترجمة عملية واقعية من خلال الاعتقاد، من خلال الأقوال والأعمال والتصرفات والأفعال. هذا هو الواجب على المسلم. ولذلك أخت الفاضلة، الذي يلتصق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يشرب محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يطبقها ويحرص على تتبعها متجردا لها من كل هوان طالبا لها، فإنه بإذن الله سيوفق. ولذلك الذي دائما حريص على السنة وحريص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيوفق بإذن الله جل وعلا لرؤيته. وهي في الواقع يعني الرؤية هذه ليس فيها تمييز أخواني وأخواتي، بمعنى أن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ليس هناك ثمرة، بمعنى أنه والله هذا خلاص وصل منزل عالية، لا ليس دليلا. يعني لو أن شخصان مثلا، شخص مؤمن وتقي ونقي وصالح وقوام وصوام وقارئ القرآن، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في حياته، ورجل يعني متوسط الحال كسول في العبادة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني بأن هذا أفضل من هذا؟ أبدا أبدا. حتى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تكون بالوصف الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام وصف وصفا دقيقا بمعنى كأنك تراه، حتى شعرات الشيب اللي في لحيته ذكرت عليه الصلاة والسلام. فالمقصود ينبغي لنا أن نهتم بالمتابعة. أنا أعرف أنك أسئلة كثيرة تنتظر، سامحوني. طيب نأخذها ثم نعود. من معنا؟ فضل أبو عيسى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ ويحييك على البرنامج الرائع. يا شيخ سؤالين معي. السؤال الأول يا شيخ، اللي يقول يا شيخ يحلف بالنبي، يقول والنبي، أو يا شيخ مثلا ورحمة أبوي أو رحمة أمي وزي كذا، يا شيخ كثرت هذا الكلام كثير، الحلفان يا شيخ اللي يا شيخ يؤدي إلى أعوذ بالله يا شيخ إلا الشرك بعض الأحيان.
نسأل الله.
السؤال الثاني يا شيخ، المسلم يا شيخ يعني يأتي بما أمر الله به ويبتعد فيما نهى الله عنه يا شيخ، فصلنا على هذا الشيء يا شيخ، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا،
حياك الله أخوي.
مرحبا. من؟ أم سيف؟ أم سيف؟
السلام عليك شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا هلا يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا
يا شيخ. أنا أبغى تدلين الحل، عندنا شيبة ريال ما عارفين شو نسويبه.
خير
والله، يا الحين من 6 شهور.
أيوة.
ما فيه، هو في عمره ما قصر العمرة، ما قصر الحي، ما في مذهب، ما في دين، والحين أولاد توكل على الله راهم ترزقوا على الله فقارة يروح يشتغلوا، والبنات تزوجوا بترياييلهم، وأنا الحين ما عارفة وش سويبه. هذا
يعني ما يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله،
ما شيء، لا صلاة لا دين لا مذهب، ما لي دين مول.
من أول ما أخذتيه
يا طويل عمر، صراحة أخطاء الأهل، أنا الحين متلي أبو أهلي قالوا والله طاع الله طيع الأهل وطاعة طيع الله وولي الأمر وطاعة ولي الأمر، هذا الحين وصلني له هذا الحال.
كم عمره الله يهديه؟
بي فوق 65 سنة. الحين هو سبب اللي طاح شوية والده ما قصر، عالجه مسكين في عيادة خاصة فوق 200,000، والحين قوم امشى بيقول لا انا ما بمشي، انا احب اتم كذا كفيحة، اتق الله يا ريال. زين، ما في الصراحة، اهله نافرين منه، ما يشهدوا ما يولي،
لا حول ولا قوة. طيب يا مسيح
أبشر. يوم نقول لنا
إن شاء الله، أبشر بعطيك توجيه إن شاء الله.
زين زين، أبغى أفسر لك عن حالته. يوم نقول له تعال نصبحك ما يبى، تعال نمسك ما يبى، تكرم بوصاحته.
إيه
ما اعرف وش دليلي حتى قال لي سيف كلمي شيخ عزيز وردي علينا.
طيب ابشري ان شاء الله يا ام سيف ابشري. مرحبا اختي مرحبا. فضل الصديق. الصديق
مرحبا. خير يا دكتور.
اهلا وسهلا مرحبا.
ربي نجيك ان شاء الله من اليد السوداء ان شاء الله.
وياك يا رب.
والله عندي سؤالك بسيط. انا مؤذن في جامع عندما يعطوني المنحة نحط في مبلغ في الجامع. هل هذا جائز ولا ما يجوز؟
يعني مكافأة المسجد تحطها في المسجد؟
لا نحط فيها منها مبلغ نبيه. هل
كيف يا صديق؟
هل هي هذه صدقة جارية وإلا لا؟
يعني أنت الآن الراتب اللي تأخذه تحطه في نفس المسجد ولا مسجد آخر؟
لا في المسجد اللي نشتغل فيه نحط فيه منه جزء في الماء في
جزء إيه؟ يعني في إصلاح المسجد.
لإصلاح المسجد هل هذا صير صدقة جارية وإلا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله أبشر يا صديق.
وإذا كان صالحة ذاتي ندعي بها نقول اللهم اجعلها أجرها على والدي والدتي وأبنائي وجوزتي وأمي التي ربتني وأنا صغير وعمري 6 سنة و6 شهور. هل هذا جائز وإلا لا؟
هذه أمك الثانية يعني ربتك.
أمي بعد أبويا فارق أمي جابها هي وربتني. أنا عمري 6 سنة و6 شهور وربتني يعني.
طيب يا صديق تسمع الجواب إن شاء الله.
ماشي بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أم غفران.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أعرف امرأة سرقت جرائبها. سرقت ذهب. ذهب وغراض وقرايبها. قالت لي أنا شاكة بفلانة. أنا قلت لها إيه أنا شفت قاعدت يمها.
إيه.
رحت أيام أختها قلت لها أختها أختش سرقت تسرق فلانة. بعدين أختها رجعت غراضها. هي اعترفت قالت إيه أنا سرقت وبس أسنو أنا كشفتها.
إيه.
هل علي الذنب لين أنا كشفتها؟
طيب يا مغفران.
سؤال الثاني يا شيخ بالنسبة للزكاة بالرمضان. إحنا طلعنا الزكاة مالتنا كله بس باقي 100 دولار يمي. قلت لها أختي راحت ليش 100 دولار زكاة. بعدين ظل 7 أيام للعيد. بمعنى واحد يشتغل ويا زوجي شريكه اشتغل وياه أخذ فلوسنا وراح هرب.
أيه.
فلوسنا راح أخذ غبي وظلم أخذ.
أي نعم.
ما ندري وين. هل هذا 100 دولار أنت لأختي؟
أنت عندك قدرة مالية؟ عندك قدرة مالية أم غفران؟ مقتدرة ماليا؟
أشنو؟
مقتدرة ماليا؟
إيه أقدر أنت.
طيب تسمعين الجواب يا مغفران.
شكرا.
مرحبا أختي. أم محمد.
أهلا.
مرحبا
يا شيخ.
أيوة.
أنا السنة هذه نسيت الحج حجيت.
أي.
وبعدين ما نسيت المسجد أبو قبلتين ولا نسيت قبور الشهداء.
ما رحتي وين؟
ما رحت لقبور الشهداء ولا نسيت المسجد أبو قبلتين.
ما رحت لقبور الشهداء والثاني وين؟
المسجد أبو قبلتين.
مسجد القبلتين.
آه.
إيه. طيب يا محمد.
وبسألك عن الشيء هذا يلزمني شيء من هنا ولا شيء؟
وش اللي يلزمك إيش؟
أسألك عن الشيء هذا ولا تلزمني كفارة ولا يلزمني شيء ولا حجتي شيء؟
أنت لك الأجر زود بعد. تدري ولا لا يا محمد؟
والله أنا ماني عارفة يا شيخ بس الحاجة هذه ما متحسدها لما استهلها
إن شاء الله. تسمعين الجواب بعد شوي كامل مفصل إن شاء الله.
الله يرزاق بالخير.
مرحبا أم محمد. خلاص نكتفي. طيب أرجع الأسئلة. بقي عندي الأخت أم حسن بقي لها سؤال. أمس تقول أنا أحرص على حفظ القرآن. تقول لكن ما أقرأ الختمات يعني تقول القراءة مقصرة فيه لكن أحفظ. هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء أخت الفاضل. لك الأجر والثواب. حفظ القرآن أفضل من التلاوة لمن قدر عليه. حفظ القرآن أفضل من التلاوة لمن قدر عليه لأن الحافظ القرآن سيقرأه بإذن الله مستقبلا ويختم وأيضا يعلم المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان بن عفان قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحرصي يا أخت الفاضلة على أنك تستمرين في الحفظ ولكن أنا أشوف وش اللي يمنع يا أختي أم حسن، وش اللي يمنع تعطينا نفسك خمس دقائق؟ أعطي نفسك خمس دقائق للقراءة حتى يذهب اللي في صدرك، خمس دقائق بس. إذا تقول والله ما عندي وقت، لا خمس دقائق بس، تقدرين على خمس دقائق؟ تقول نعم، اقرأي فيها، اقرأ يومين خمس دقائق وبإذن الله تختمين. الأخ محمد من الشارقة بالأمس يقول تزوجت من 14 سنة، يقول وكان المهر ذيك الأيام 100,000 ليرة سوري، يقول بالنسبة للمهر الآن أريد أن أسدد المرأة، يقول يعني الآن كيف أعطيها؟ أعطيها الآن الليرة السورية انخفضت، يقول أعطيها الآن بالقيمة الحالية يعني قيمة الليرة أو بالمثل؟ أخي الفاضل، بالنسبة للمهر ما دام أنه في ذمتك فهو دين، ولذلك أنت تسدد بارك الله فيك ب100,000 ليرة سواء ارتفعت أو انخفضت، بمعنى أن العبرة بالمثل لا بالقيمة، العبرة بالمثل لا بالقيمة. أنت الآن ملزوم بأنك تدفع 100,000 ليرة الآن مثلا الليرة منخفضة، لو قدرنا بأن الليرة ارتفعت ارتفاع مثلا ساوت الدولار مثلا نقول، ها، فإنك تدفع 100,000 ليرة المثل، تدفع المثل بارك الله فيك. لكن من 14 سنة أظن قال من 14 عام أخي محمد بارك الله فيك، هذه تبقى أم عيالك وزوجتك وصبرت عليك وأخرت عليك، أخرت لك المهر ولا طالبتك فيه. طبعا هناك جانب اسمه جانب الكرام، جانب الهبة، جانب التفضل منك لها، يعني مو معقول بعد، يعني هو طبعا من جهة الحكم الشرعي أنت غير مطالب قانونيا وقضاءا مطالب ب100,000، لكن الجوانب الأخرى مهم. الآن جواب زوجتك تقول لك إيش أعمل فيها 100,000 هذه؟ إيش تساوي 100,000؟ تساوي لها مثلا 1,000 درهم أو أقل، وفي وقتها كانت تساوي لها مبلغ كبير جدا. فيعني حاول بارك الله، واضح عليك بأنك رجل تريد الحق وتريد الخير، أنك تعوضها بعض الشيء. أبو عيسى بارك الله فيه يقول يعني نسمع كثيرا الآن بعض الناس يحلف بالنبي، يحلف مثلا يقول برحمة أبوي بكذا، يقول منتشر هذه، ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا السؤال، يحرم الحلف بغير الله، لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله رب العالمين، بالله باسم من أسمائه بصفة من صفاته، أما الحلف بالمخلوقات فلا يجوز إلا لله. ولذلك ربنا جل وعلا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال جل وعلا والشمس وضحاها، قال جل وعلا والليل إذا يغشى، قال جل وعلا والضحى والليل إذا سجى، قال جل وعلا والنازعات غرق، إلى آخر الآيات. فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، أما البشر فلا يجوز لهم ويحرم عليهم أن يقسموا إلا بالله، إلا بالله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع مرة أناسا يحلفون بآبائهم فناداهم فقال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولذلك لا يجوز الحلف بجبريل ولا بميكائيل ولا بإسرافيل ولا بالملائكة ولا بالأنبياء، لا بآدم ولا بنوح ولا بمحمد ولا بالصحابة، لا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بباقي الصحابة ولا بالأئمة. ولا يجوز الحلف بروح الأب، يقول وروح أبوي وروح أمي، هذا حرام. ما يجوز الحلف أيضا بالخوة والرفقة والصداقة، يقول ورفقتي وصداقتي لك أو كذا، هذا كله حرام، ما يجوز. للأسف وصل الحال ببعض الناس إلى الإسفاف في قضية الحلف. واحد يقول وشنبي، وإيش شنبك الله يهديك، يقول وشنبي، يحلف بشنبي. واحد يقول وشرفي، واحد يقول رأس أبوي، واحد يقول سبحان الله العظيم. لا لا لا، اتقوا الله وخاف الله عز وجل، هذا دين، هذا دين. الصحابة كانوا أحيانا يسبق على لسانهم الحلف فيقول واللات، فيغضبون يزعلون ويتضايقون، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أحدنا لا يقصد يحلف، إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا بعدها لا إله إلا الله فإنها كفارة. ولذلك من سبق لسانه وقال والنبي أو حياتي أو حياة فلان، يقول بعد لا إله إلا الله وينتهي، ما هو يعني دائما يجعلها عادة، لا ينتهي، لأن هذا الذنب. فأنبه إخواني إلى أن يتقوا الله وأن تكون ألفاظهم شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. ومنعنا أن نحلف بغير الله. أبو عيسى يسأل يقول أحيانا يعني المسلم قضية أن يأتي أمر الله وأن ينتهي عن نهي الله، يقول كيف الطريقة هذه؟ الله يبارك فيك يا أخي أبا عيسى، بالنسبة لهذه القضية هي قضية الخلق، الله عز وجل خلقنا لهذه المهمة، أمر ونهي. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية من الخلق، الله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا ليخلدنا فيها، وما خلقنا لأجل الأكل والشرب والنوم واللهو، لا، وإنما خلقنا لغاية، خلقنا لمهمة، خلقنا لهدف، وهذا الهدف وهذه الغاية يجب على المسلم الذي يريد الدار الآخرة، يريد الجنة، أن يؤدي الدور الصحيح المنوط به. ولذلك قال جل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس وغيره ليوحدون. وأول أمر في القرآن في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا يعني وحدوا الله، قفوا عند أوامري يعني أدوا الأوامر وانتهوا عن النواهي، هذا هو. لذلك المسلم في واقع الأمر يجب أن يقف على هذا الأمر، وهو أن يعبد الله حق العبادة، أن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يطيع الله تعالى وأن يطيع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يجتنب كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. بهذا يكون من الآمنين، من الآمنين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات كثيرة في هذا الأمر التي تبين أن من أطاع الله ووحد الله واتبع أوامره واتبع أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام وانتهى عن نواهيه واجتنب النواهي التي جاء التحذير منها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كان من الآمنين بإذن الله رب العالمين. طيب عندنا فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم سيف بارك الله فيها تقول يعني عندها زوجها كبير في السن عمره 65 سنة، تقول يعني هذا الرجل للأسف الشديد يعني غير مطيع لله وفيه صعوبة وكذا، أولاده طلعوا توظف والبنات تزوجوا، تقول أنا تعبانة معه مرهقة مع عنيد، أصابه مرض ثم شوفي والحمد لله أولاد صرفوا عليه قريب 200,000، تقول يرفض العلاج يرفض يمشي، يقول لا أنا أبغى أصير كسيح، لا يغتسل لا يقبل نصيحة لا كذا، ما العمل؟ يا أم سيف بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي قلبه، أسأل الله جل وعلا أن يمن عليه بالهداية، أسأل الله تعالى أن يجنبه الشر والسوء. أخت الفاضلة أولا ينبغي لك عليك أنت شخصيا أن تكثر له من الدعاء خاصة في سجودك، لأن الله عز وجل وهبك الهداية ومنحك هذه المنحة الطيبة، وإنك تعرفين الله وتعبدين الله، ولاحظ الفرق، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا صلينا. شوف زوجك شو يعني مبتلى والعياذ بالله بمثل هذا الأمر، وأنت هداك الله، فاحرصي يا أخت الفاضل على كثرة شكر الله وعلى حمده سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، واكثري قل يا رب ثبتني، هذه نعمة من نعم الله، لأن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولذلك أخت الفاضل أنت الآن في نعمة عظيمة، اشكر الله عليها، وتعاملي مع زوجك معاملة هادئة بعيدة عن الاستفزاز، بعيدة عن العصبية، بعيدة عن الصراخ، بعيدة عن الصياح، بعيدة عن هذا النوع من يعني الغضب والزعل. ليش؟ أنت الآن الله عز وجل سيسألك يوم القيامة عن نفسك، ما يسألك عن زوجك. ولذلك احرصي على تقوية إيمانك، تقوية إسلامك، زيدي من الطاعة، زيدي من العبادة، زيدي من التعلق بالله عز وجل، ولا تنسين زوجك من الدعاء. إذا سجدت بارك الله فيك يقول اللهم اهدي زوجي، اللهم افتح على قلبه، اللهم يا رب أبعد عنه الشيطان، وبهذه الأدعية الطيبة بإذن الله. هذا شيء. الشيء الثاني بارك الله فيك، زوجك هذا فيما يظهر والله أعلم أنه يحتاج إلى قراءة، بمعنى أن واضح أنه يعني والعياذ بالله قد احتوشته الشياطين، بدليل أنه يرفض الاغتسال وعنده عناد غير طبيعي. ولذلك لو شفتم أحد من الصالحين المتبعين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الذين يريدون نفع الناس والخير يأتي إليه فيقرأ عليه، إمام المسجد اللي عندكم مثلا، أحد من طلبة العلم الصالحين المعروفين بسلامة الاعتقاد وسلامة المسلك، يجيبونه يقرأ عليه، ما فيها شيء، لأنه واضح اللي يحب دائما النجاسات، ما يحب الاغتسال، ما يحب الوضوء، يعني عنده نوع هذا من الصعوبة في الأخلاق وفي 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 وصعوبة أيضا في تقبل النصيحة، هذا يحتاج إلى قراءة في واقع الأمر، يقرأ يقرأ يرقى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ على معتوه، قرأ على معتوه، قرأ عليه فشفاه الله عز وجل. ولذلك مثل هذا النوع يحتاج إلى قراءة. ومثل ما ذكرنا قبل شوي للأخت أم حسن فيما يتعلق بقضية الآيات القرآنية، سورة الفاتحة وآيات الكرسي والقواقل، وأيضا يقرأ عليه من باقي القرآن، يقرأ عليه من الصافات، يقرأ عليه من آخر سورة الحشر. الأمر الآخر أخت الفاضلة، حاولوا قدر المستطاع أنكم لا تصادمونه، يعني لا يصير هناك صدام بينكم وبينه. لماذا؟ لأن هذا مريض، زوجك الآن مريض، مريض في بدنيا ومريض روحيا. يعني أحيانا بعض الناس مريض بدني لكن الصحيح في قلبه وروحه ولله الحمد. المرض ليس مرض الأعضاء، المرض مرض القلب، المرض مرض الروح، نسأل الله السلام والعافية. فيا أخت الفاضل حاولوا قدر المستطاع لا تواجهوه بنفس الصعوبة اللي هو فيه، حاولوا تلينوا مع القول. لما يسمع زوجك منك الله يهديك يا رب، الله يفتح على قلبك، الله يزيل عنك الذي تجد، الله من الكلام الطيب هذا ترى يلين يا أخت الفاضل مع الوقت. وشوفوا أيضا أحد أقاربكم إمام المسجد يزورونه دائما، يحاولوا الشواب اللي في سنة مثلا ممكن أن يأخذونه معهم مثلا في جلسة ولا في ديوانية ولا في مجلس بهذه الطريقة. يعني لابد أنتم، يمكن أنا أتكلم الآن ولا أدري إيش طبيعة حياتكم الاجتماعية، أنتم أدرى في هذا الواقع مني، ولذلك أنا فقط أفتح لكم آفاق، أنا فقط أعطيكم يعني أشياء هي فقط عناوين قد تستفيدون منها لكن ممكن غيرها أنفع. طبيعة حياتكم الاجتماعية، طبيعة جلساتكم، هذه كلها مهم. إخراجه من هذا الجو، إخراجه من هذا الأسر اللي جالس الآن هو يرفض، أنه يقول أتمنى أكون كسيح ولا أتحرك، في عنده مشكلة. حتى لو تطلب الأمر أنكم تعرضون على طبيب نفسي، وش اللي يمنع؟ ما يمنع، ممكن قد يكون هناك عنده أشياء مهمة، قصد أشياء يحتاج مثلا إلى عرضه على طبيب نفساني، طبيب صالح يعرف كيف يضع العلاج، يعرف كيف يداوي هذا الإنسان، يعرف كيف يفتح مغاليق الأمور اللي عنده الآن يستكتمها في صدره. فيا أخت الفاضل احرصوا على هذا مع الأخذ بجانب التوكل على الله وتوفيض الأمر إلى الله وعدم تجاوز الحدود الشرعية. الهداية بيد الله، أنت ليس بيدك هداية التوفيق، بيد الله عز وجل. أنت ابذلي السبب اللي تستطيع، اللي ما تستطيعن عليه ما الله كلفك بشيء، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. الأخ الصديق يقول بأنه مؤذن في مسجد والحمد لله، يقول تأتيه المنحة المكافأة هذه، يقول أضع جزء منها في المسجد. ممكن يكون هذا صدقة جارية، ممكن يا أخي الفاضل، كل ما هو يساعد على إبقاء المسجد ويطيل أمده وعمره الافتراضي. طبعا هذا البناء كل بناء له عمر افتراضي، أنت كل ما أسهمت في بناء في ترميم المسجد وبنائه والسعي عليه هذا يسبب إطالة عمره الافتراضي، عمر البناء، فأنت تشارك في الأجر والثواب بارك الله فيك. وما في داعي يا أخوي الصديق أنك تقول نويت أن أجعل هذا كذا، ما في داعي، لا تتلفظ بالنية، النية محلها القلب. أنت ماذا نويت؟ أنت الآن لما وضعت جزء ماذا نويت؟ الله عز وجل عالم بما في قلبك لأنه علام الغيوب، ولا يطلع على القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لما وضعتها ترجو الثواب لك أو لوالديك مثلا أو لأولادك مثلا أو لأمك هذه اللي ربتك زوجة أبيك، كل هذا جعله في قلبك، ما في حاجة تتلفظ. فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فاجعلها بهذه الطريقة بارك الله فيك، والله عز وجل هو الأعلم بما في الصدور، وبارك الله فيك واسعى في هذا. يعني احرص على أنك دائما تضع جزء من هذا في المسجد ولك الأجر والثواب. طيب من معنا؟ تفضلي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخة ممكن أسأل؟
ممكن، تفضلي.
تسلم. أنا حطيت كيسين اسمنت في مسجد كان ينبنى بغرفة كان، وهذا المسجد كان ليتامى. زين أنا أكون آثمة بهالشيء؟ لأني أنا ما يعني أنا ما خبرتهم، يعني حبيت أحطيه الخير.
أي نعم، المسجد يبنى ليتامى.
هي ليتامى بغرفة كان، وهذا خلص المسجد الحين، يعني صاروا يصلون فيه من سنة.
شلون المسجد اليتامى؟ من اللي حطه لليتامى يعني؟
أبناءه، يعني أبناءه اللي كانوا هم يبنونه.
أبناءه يعني حطوا لأبوهم مسجد.
هي نعم.
طيب.
وهذا وأنا حطيت الاسمين كيسين يعني للخير.
طيب.
أنزين أنا أكون عاطمة ولا لا؟
طيب يا فاطمة سؤال ثاني.
شكرا.
مرحبا. أم صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
كنت بسأل بس بالنسبة للصيام.
إيه.
يعني أنا قبل ما كنت أصوم. يعني من فترة يعني من قبل يعني من 20-25 كنت ما أصوم علي قضاء وعلي كيف أتصرف يعني.
يعني أم صالح أنت ما كنت تصومين مطلقا حتى رمضان ما تصومينه؟
ما أتذكر.
لا 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 رمضان كله ما تصومينه ولا ما تصومين القضاء؟
والله ما أتذكر من 20 سنة يوم كنت صغيرة ما أتذكر. يعني كنت أصوم رمضان ولا لا؟
من بلغتي أنت ما كنت تصومين؟
لا.
والصلاة؟
لا الصلاة لا.
صلي ولا لا؟
لا أصلي الحمد لله.
أي كنت تصلين. طيب شلون والوالدة وينها وخواتك ومجتمعك ما يشوفونك ما تصومين؟
لا لأن أنا تزوجت وأنا صغيرة.
أي طيب يا أم صالح أبشر إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. أم سيف. تفضلي يا أم سيف.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 6 أسئلة.
يلا على السريع أختي.
السؤال الأول يا شيخ عندي بنتي عليها طلب رمضان 40 يوم على 3 رمضانات يعني. على أثر الولادة وعلى العذر الشرعي 40 يوم يعني مال كث رمضان.
طيب.
فهي الآن دا تقضي هي هاي القضاء عليها بس دا تسأل هل هناك كفارة ويا القضاء؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الركعة الأخيرة من صلاة الليل أي الوتر هل فيها دعاء القنوت؟
طيب.
الثالث بالنسبة لرفع السباحة في التشهد هل يكون في التشهد الأخير فقط أم في الأول والأخير؟ طيب. والسؤال الرابع هل التورك في الجلسة الأخيرة من الصلاة واجب أم للمصلي أن يجلس الجلسة التي يريدها؟
طيب.
السؤال الخامس بالنسبة للميت الذي تم الحج عنه هل يصبح كما ولدته أمه لا ذنوب عليه؟ طيب. والسؤال السادس والأخير لماذا يطلق على اليهود والنصارى أهل الكتاب ولماذا وصفهم الله عز وجل بأنهم المغضوب عليهم والضالين؟
طيب أهلا وسهلا أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. عندي الأخت مغفران بارك الله فيها تقول بأن تعرف امرأة سرقت ذهب من أقاربها تقول وقالت صاحبة الذهب بأن شاكة بفلانة تقول أنا قلت نعم أنا شفت الذهب عند فلانة تقول راحوا أختها جابتها وكذا اعترفت بالذهب تقول يعني هل علي ذنب أنا في هذا؟ لا يا أختي الفاضل أنت لك الأجر والثواب لكن كان هناك يعني خطوة تركتيها هدانا الله وإياك كان الواجب عليك أنك تبذلينها قبل ما تخبرين بمثل هذا الخطوة تدري ما هي النصيحة والستر عليها لأن الشريعة تدعو إلى الستر ولذلك الله جل وعلا من أسمائه الستير فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله ستير يحب الستر فأنت كان الخطوة الأولى المفروض ما دمت أنك رأيت الذهب عندها تذهبين إليها طب يا فلانة عيب حرام خاف الله عز وجل ما يجوز كيف تضعين الذهب عندك أنا جايتك ناصحة أنا كنت ناوي أروح أبلغهم لكن أبغى أستر عليك أبغى أنصحك لله أريد لك الخير بهذه الطريقة تكسبين أمرين الأول استخدمت الطريقة الشرعية في الستر على المسلم في نصيحته ولك الأجر والثواب والثاني أنك سترت على هذه المسلمة خطأ وقعت فيه دائما سبحان الله خاصة السرقة وخاصة عند النساء بشعة جدا حتى أن الناس الآن يكرهون هذه المرأة ولا يثقون فيها وكلما جاءت أخذوا صار حالة استنفار يخافون على أشيائهم وعلى حاجياتهم وعلى ممتلكاتهم شيء طبيعي وتلصق فيها هذا الذنب يلصق فيها مثل ختم يصبح سبحان الله العظيم ما يخرج منها وهذا واقع وأكيد أنت تدرين عن هذا الشيء فهذه الخطوة كانت الأولى الخطوة الثانية إذا رفضت وكذا نعم يجب عليك لأن الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، أن تأخذ على يده، بمعنى مثل هذه الحالة ما دام أنه لا يترتب عليك مفاسد ولا أضرار كبيرة يجب عليك أن تأخذي على يدها وتبلغي أصحاب المال، هذا هو الواجب. فأنت اللي فعلتي صح، لكن كان في خطوة، وأنا أذكر هذا الشيء لك ولكل من يشاهدني على أنه دائما نسعى يا أخواني وأخواتي إلى الستر على أصحاب الذنوب، إلا ذنوب فيها إضرار في المجتمع، فيها إضرار بالأمة، فيها إفساد للناس، هذا لا ما يجوز الستر عليه. يعني أناس من أهل الفساد، الفسادهم يعني عريض ويضر بالناس، هذا ما يستر عليهم، يجب التبليغ عنهم. أما الذنوب شخص سرق، شخص زنى، شخص شرب الخمر، شخص كذب مرة، هؤلاء يستر عليهم مع النصيحة، مع النصيحة توجه لهم النصيحة. أم غفران أيضا تسأل في سؤال الثاني، تقول بأن يعني كان عندها زكاة في رمضان، تقول بقي 100 دولار، قلت لامرأة أو لأختها بأنه سيأتيك 100 دولار. تقول حصل عندنا مشكلة وهو أن شريك الزوج سرق المال وهرب. تقول بقيت يعني ما عندي الآن قدرة على، أو عفوا قالت إنه هل أخرج الزكاة أم لا. أخت الفاضلة، بالنسبة لي الزكاة إذا كان قد بلغت النصاب وحال عليه الحول، يعني الآن نفترض أنت في رمضان وجب عليكم إخراج الزكاة، بقي 100 دولار تسلمينها الفقير، أخرتيها شوي، سرق المال، يجب عليك تعطي 100 دولار، يجب عليك تعطي 100 دولار، واضح؟ الحالة الثانية عندك الآن في رمضان الزكاة، وقلت الوحدة إن شاء الله بعطيك 100 دولار حتى يأتي رمضان، في شعبان قبل رمضان سرق المال، ما عليك شيء، ما يجب عليك تعطين 100 دولار. فهل أنت، أنا نسيت أسألك، هل أنت الآن قد وجبت الزكاة عليك، يعني دخل رمضان وجبت الزكاة أخرتها علشان والله بعض الأشياء؟ إذن يجب أن تعطي أختك بارك الله فيك 100 دولار. تقول لا ما جاء الحول، ما جاء الحول بعد وسرق المال، أنا وعدتها وعد، قلت إذا جاء رأس الحول اللي تجب فيه الزكاة أعطيك، في هذه الحالة ما تجب عليك، لكن إن كان عندك قدرة فتبرعي بهذا بارك الله فيك. أم محمد رضي الله عنها وبارك فيها راحت للحج ما شاء الله، تقول لكن المشكلة أني ما رحت القبور الشهداء وما صليت المسجد القبلتين. تقول حجي مقبول؟ نعم مقبول يا أختي محمد، الله يرضى عليك، مبارك، مبارك الحج وحجك مقبول. ما عندنا يا أم محمد في مناسك الحج أن من شروط الحج والعمرة تروحين لقبور الشهداء ولا مسجد القبلتين ولا تروحين لجبل أحد ولا تروحين لغار حراء، ما عندنا شيء من هذا الله يرضى عليك. مناسك الحج معروفة ما فيها شيء من هذا، ما فيها شيء من هذا، بل الإنسان لو ترك هذا من باب التدين لله على أنه ليس بسنة هذا أفضل وأكمل، هذا أفضل وأكمل. ولذلك أخت الفاضلة اللي فعلتيه هو الصحيح، اللي فعلتيه هو الصحيح. أول المرأة ما تزور المقابر وشلون تروحين لقبور الشهداء؟ والشيء الثاني مسجد القبلتين ما في فضيلة حتى يروح للإنسان، هذا مسجد قبى، ممكن اللي راح المدينة يروح المسجد قبى يصلي ركعتين له أجر كبير عند الله عز وجل، لكن قبور الشهداء وجبل أحد ومثلا بعض الأماكن هذا لا يجب على الحاج، وحجه صحيح وكامل بإذن الله إذا توفرت شروط الحج وأركانه وكذلك شروط العمرة وأركانه. أما هذا ما لا علاقة أخت الفاضل، وليس لها علاقة بالمناسك، وليس، وحتى لو ما رحت المدينة كلها حجك صحيح والحمد لله. يعني الآن لو رجل حج أو امرأة حجت في مكة، بس في مكة أدوا مناسك الحج وما راحوا المدينة، حجهم صحيح؟ صحيح، ما في ارتباط بين زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحج، تنبهوا لهذا بارك الله فيكم. فاطمة تقول بأن حطت كيسين اسمنت عند مسجد يبنى قام أولاد الميت بالبناء لأبيهم مسجد، تقول حطيت كيسين على أساس أني أشارك في الأجر، تقول هل علي شيء، هل علي إثم؟ لا ما عليك إثم يا أخت الفاضل، لكن كان الواجب عليك أنك تستأذنينهم، لأنهم ناس الآن تبرعوا لوالدهم بمسجد من أموالهم من تركة الوالد مثلا، هم اقتنعوا بهذا، كان الواجب عليك أنك تستأذنينهم، ما تدخلين شيء قد لا يرضونه. ولذلك أخت الفاضل تقول الآن المسجد انتهى وقاموا صلوا فيه، اتركي هذا الأمر، انسيه، لا تكلمين فيه،
تقولي لا والله المسجد باقي استأذنيهم، قولي ترى أنا حطيت كيسين اسمنت. أما تقولي لي قبل شوي أظن قلتي المسجد خلاص بني، اتركي هذا الأمر وأسأل الله عز وجل القبول. أم صالح بارك الله فيها تقول بأنها يعني ما كانت تصوم قبل، تقول قبل 25 سنة، تقول يعني ماذا أعمل. طبعا أنا سألت أم صالح قلت تصلين؟ قالت إيه. والله هذه من العجائب، أنا صراحة أول مرة يمر علي امرأة تصلي تقول أنا ما أصوم، وتقول ما أدري يعني ما أعرف الصيام، ما أدري وين عايشة يا أم صالح. عموما الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كنت تصلين هك الأيام كلها تصلين ومواظبة على الصلاة وتقول ما صمت رمضان، رمضان في ذمتك، تصومين بارك الله فيك وتقضين. الآن تقضين أيام رمضان، تبدأين بالقضاء. تقول والله أنا كنت صغيرة، الصغيرات يصوم من قبل من قديم الزمان، ما في عذر. يعني لا أحد يجي يقول والله أنا معذور ما أدري أن الصوم واجب. البنات من عمرهم 7 و8 من قديم الزمان، وأيام الجوع وأيام الظما وأيام شدة الحر يصومون أهاليهم يصومونهم، معروف هذا. حتى أن الصوم شهرته أشهر من الصلاة في بعض المجتمعات، الصوم سبحان الله العظيم شهرته أشهر من شهرة وجوب الصلاة في بعض المجتمعات. في مجتمعات في البادية وفي الأطراف وفي كذا يعني الصلاة خفيفة عندهم، يعني حسبون أن الصلاة تكفي الجمعة وتكفي كذا مثلا قديما هذا، لكن الصوم أبد. ولذلك الأسئلة أغلب اللي تجيني يقول لا كنت أصوم ولا أصلي، كنت أصوم ولا أصلي. ولذلك هذا السؤال من العجائب. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، قضية العذر ما في عذر، ما تعذرين بهذا. أنت كنت تصلين، الوالد أكيد تصوم، وخواتك يصومون، وجيرانكم وجاراتكم يصوما، وقريباتكم يصوما، وجماعتكم وعائلتكم، هذا الصوم مشهور. ولذلك أنت مطالبة بهذه السنوات تحرصين بارك الله فيك أنك تعيدين الذكريات، تعيدين الذاكرة. كم سنة؟ 20 ولا 25؟ هذا 20 قريبة جدا. الناس في التلفزيونات والفضائيات والجرائد والخطب وكل يدري أن الصوم واجب، وكل عفوا يدري أنه واجب ويلزم فيه المرء. ولذلك أختي الفاضلة ارجعي وشوفي السنوات، كل سنة فيها شهر تصومينها، ولا يجب عليك الترتيب، يعني لا يجب عليك أن تصوم شهر كامل، اللي تستطيعين عليه حتى تخلصين هذه الأيام. مرة أم سيف أعتذر منك والله، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتك 6، لأن البرنامج خلاص انتهى وقته. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.